أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نبارك لكم هذه الولادة الميمونة المباركة، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك بحق الإمام الحجة عجل الله فرجه أن يحسن عواقبنا ويفرج عنا همومنا، خصوصا هذا الهم الذي يعيشه أغلب البشرية في هذا الوقت، وهو هم الوباء المنتشر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا هذا الهم ويرجع إلينا نعمه التي كانت ولا زالت تغرقنا حقيقة. لكن بعض النعم لعله الله تبارك وتعالى يزيلها عن الإنسان لكي يلتفت إلى نعمه تعالى، ويلتفت إلى تقصيره معه تبارك وتعالى. قال المصنف: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتائي ضربت، وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. من باب الملاحظة أنه في الدروس السابقة كنا نقرأ قوله كزيد عندما يقول وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، كنا نقرأها هكذا، وهذه هي في النسخة، هاي المفروض أنها محققة. فكزيد هذا ليس من الخطأ، يجوز أن تقول كزيد على الحكاية، إن شاء الله ستأتي في مباحث لاحقة في الألفية لعله، ويجوز أن تقول كزيد. أحببت أن أنبه لعله يخطر في البال أن هذا من اللفظ الغلط، لكن لا بأس أن نقول كزيد حتى نتخلص من المشكلة. كان الكلام في المبني على الكسر، عفوا المبني على الفتح، وانتهينا منه، ثم وصلنا بين الكلام إلى المبني على الضم، وهو قبل وبعد وأخواتهما. قبل وبعد لها أربع حالات، في كل هذه الحالات تكون معربة، وفي حالة واحدة من هذه الحالات وهي الحالة الرابعة، في هذه الحالة تكون ماذا؟ تكون مبنية. فكلامنا نحن في خصوص الحالة الرابعة، ولهذا في المتن قال كقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. هذه الحالة إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، هذه الحالة يكتبنا فيها ماذا؟ قبل وبعد. هذه هي محل كلامنا. لكن المصنف سيتعرض للحالات الأربعة الباقية من باب إتمام ماذا؟ إتمام الباحث. المصنف يقول: إني عندما قلت في المتن إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، هنا أشرت إلى وجود أربع حالات من حالات ماذا؟ حالات قبل وبعد. والحالات الأربع كلها تكون فيها قبل وبعد معربة إلا حالة واحدة. هذا كله أشار إليه المصنف حسب ادعائه بقوله: إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. الآن كيف أشار إلى هذه الحالات؟ لابد أولا أن نفهم ما هي الحالات، ثم نرجع ونرى أنه كيف أشار إلى هذه الحالات الأربعة أو الأربع في هذه العبارة المختصرة. قبل الدخول في بيان الحالات الأربع، لابد أن نذكر بعض الأمور من باب المقدمة، وأيضا هي ستكون أربعة أمور. الأمر الأول أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين. الاسم كما تقدم في أول الكتاب يمكن أن يأتي مضافا، مثل مثلنا بعبد الله وغلام زيد، عبد الله وغلام زيد عابد مضاف إلى لفظ الجلالة، وغلام مضاف إلى ماذا؟ إلى زيد. فالاسم يمكن أن يأتي مضافا ويمكن أن يأتي ماذا؟ ليس بمضاف، ويمكن أن يأتي منونا ويمكن أن يأتي ماذا؟ غير منون، كما تقدم في أول الكلام عن المعرب والمبني، عن علامات ماذا؟ عن علامات الأسماء. قلنا هناك بعض الأسماء تقبل التنوين وبعضها لا تقبل التنوين، مثل رجل هذا يقبل التنوين، أما مثل هذا لا يقبل التنوين. فهنا نقول إن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، بمعنى أنه متى ما وجد التنوين في اللفظ فلا يمكن أن يكون مضافا، يعني حال وجود التنوين لا يكون مضافا، ومتى ما وجدت الإضافة ماذا؟ لا يمكن أن يكون اللفظ المضاف منونا. تقول غلام بالتنوين، فإذا أضفته قلت غلام زيد، غلام من دون تنوينين. هسه لماذا لا يمكن أن تجتمع الإضافة مع التنوين؟ هذا إن شاء الله يأتي في محله في باب الإضافة. ومن لطائف الأشعار، هناك بيت شعري يقول: كأني تنوين وأنت إضافة، فأين تراني لا تحل مكانيا. فلعله هذا يكلم شخصا بأنه هذا الشخص ماذا؟ أشبه بالكراهة بينهما، أو مثلا عندهم بينهم فراق طويل، فيقول: كأني تنوين وأنت إضافة، فماذا؟ لا نجتمع، لا يمكن أن نجتمع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن المضاف إليه إما أن يكون مذكورا لفظا أو يكون محذوفا. المضاف إليه مثل زيد، تقول غلام زيد، زيد مضاف إليه. هذا المضاف إليه قد يكون مذكورا في اللفظ وقد يكون محذوفا، غلام زيد المضاف إليه مذكور. أما في قولك مثلا سلمت على ثلاثة أشخاص ليس غيره، سلمت على ثلاثة أشخاص ليس غيره، غيره مضاف لكن المضاف إليه حذف، التقدير ليس غير الثلاثة، سلمت على الثلاثة ليس غير، أي ليس غير الثلاثة. فهنا المضاف إليه يكون محذوفا. إذا حذف المضاف إليه فله صورتان، الصورة الأولى أن ينوى لفظه، والصورة الثانية أن ينوى معناه دون لفظه. الصورة الأولى أن تنوي لفظ ذاك المضاف المحذوف، يعني تحذف المضاف من الكلام، عفوا المضاف إليه، تحذف المضاف إليه من الكلام وتنوي نفس لفظه، تقول أنا أتكلم ماذا بهذا المضاف وأحذف المضاف إليه وأنوي نفس ذاك المضاف إليه المحذوف، كما في المثال السابق. المثال السابق قلت سلمت على أشخاص ثلاثة ليس غيره، ماذا يعني ليس غيره؟ يعني ليس غير الثلاثة، فأنا حذفت المضاف إليه ونويت لفظه نفس لفظه. طبعا عندما تنوي لفظه فأنت تنوي معناه أيضا، لكن نحن نركز على هذه الجهة أن لفظه قد نوي، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية لحذف المضاف المضاف إليه أن تنوي معناه فقط لا تنوي لفظه، فهو محذوف لفظا لكن لفظه غير منوي، لم تنوي اللفظ وإنما نويت المعنى فقط. ما معنى ذلك؟ يعني أنت تلاحظ معنى المحذوف، تلاحظ معنى المحذوف ولا تلاحظ اللفظ، قدره بأي تقدير كان، قدره بأي تقدير كان، سواء كان بلفظ معين أو بلفظ آخر غير هذا اللفظ. مثلا كما سيأتي في أمثلة متعددة، مثلا في قوله لا أدري أين ذهبت الآية، لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا لله الأمر من قبل ومن بعد حذف المضاف إليه، التقدير لعله كما سيأتي من قبل الفتح ومن بعده. فلنفرض لله الأمر من قبل ذلك ومن بعد ذلك، فأنت قدر أنت تلاحظ معنى لفظ ذلك، سواء قدرته بذلك أو ذاك أو غيرها من الألفاظ، المهم أنك تلاحظ المعنى، المعنى دون اللفظ. إن شاء الله هذا سيتضح أكثر في الحالات الأربع الآتية. هذا بالنسبة إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، الأمر الثالث، أن الإضافة كما تمنع من التنوين كما ذكرنا في المقدمة الأولى، كما تمنع من التنوين مع ذكر المضاف إليه كذلك تمنع ماذا؟ التنوين مع حذف المضاف إليه ونية لفظه. يعني نحن قلنا في المقدمة الأولى أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، يعني التنوين يحذف إذا حصلت الإضافة، ومثلنا بإضافة كان فيها المضاف إليه مذكورا. الآن نقول إن الإضافة تمنع من التنوين، التنوين يحذف مع الإضافة حتى إذا كان المضاف إليه محذوفا وكان لفظه منويا، كما في المثال السابق. في المثال السابق قلنا ماذا؟ سلمت على الثلاثة ليس ماذا؟ ليس غيره. فهنا حذف المضاف إليه ونوي لفظه وكان من دون ماذا؟ من دون تنوينين. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة والأخيرة أنه سيأتي في باب المنصوبات أن من المنصوبات المفعول فيه وهو المسمى ظرفا، وهذا مر عليكم أيضا في مباحث التحفة السنية. المفعول فيه يعرفونه بأنه كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في، مثل قولك جئتك يوم الخميس. يوم اسم وضع للزمان وماذا؟ سلط عليه عامل على معنى في، يعني جئتك في يوم الخميس، هذا نقول نسميه مفعولا فيه ونسميه أيضا ظرفا، نقول يوم منصوب على الظرفية. والظرف كما ينصاب كذلك يجوز أن يجر، تقول جئتك في يوم الخميس، جئتك في يوم الخميس، فهذا اسم زمان فيه معنى الظرفية لكنه مجرور. وعندما نقول إن اسم الزمان أو المكان ينصب على الظرفية ويجر بحرف جر، فهذا يشمل حالتين، نقول اسم الزمان ينصب على الظرفية يجر بحرف جر، هذا الكلام ماذا يشمل حالتين؟ الحالة الأولى أن يكون النصب والجر ماذا؟ لفظيين، وذلك إذا كان الظرف معربا كما في المثال السابق جئتك يوم الخميس، هنا النصب ماذا؟ كان لفظيا، يعني ظاهر هناك ماذا؟ هناك فتحة على يوم، وكذلك جئتك في يوم الخميس، الجر أيضا ماذا؟ لفظي، هناك كسرة على يوم. الحالة الثانية لا، أن يكون النصب والجر للمحل فقط، محل هذا اللفظ يكون ماذا؟ منصوبا، محل هذا اللفظ يكون مجرورا، أما نفس اللفظ لا يكون منصوبا ولا مجرورا، وذلك إذا كان الظرف مبنيا كما في قولك أكرمت زيدا حيث أكرمني. حيث تقدم أنها مبنية إما على الفتح أو الضم أو الكسر، حيث ظرف من ظروف الزمان أو المكان، فهي منصوبة على الظرفية محلا لا لفظا، لفظها مبني في محل ماذا في محل نصب. هذه النكتة جدا ضرورية، لأنه لعله عبارة المصنف فيها نوع من الإيهام، وكرر عدة مرات كرر معنى الإعراب فيوهم أنه الحالة الرابعة لا يكون منصوبا. على كل إن شاء الله سيتبين. إذا تبين هذا ندخل في بيان الحالات الأربعة. نقول أن قبل وبعد من أسماء الزمان التي تنتصب على الظرفية. قبل وبعد من أسماء الزمان، وطبعا أيضا تأتي من أسماء المكان أيضا، تنتصب على الظرفية ويجوز جرها بحرف الجر وهو من. يجوز جرها بحرف جر وهو ماذا؟ وهو من. فيكون لها بنتيجة ماذا؟ إعرابان. الإعراب الأول أنها تنصب على الظرفية، والإعراب الثاني أنها ماذا؟ تجر بحرف جر وهو من. وفي كلا الإعرابين، عفوا، في كل الأحوال الأربعة، أنا أعتذر اليوم ذهني مشوش، في كل الأحوال الأربعة نقول ماذا؟ يكون لها هذان الإعرابان في كل أحوال. أركز على هذه النقطة، الحالات الأربع التي ماذا سنأخذها كلها يكون إعراب قبل وبعد فيها ماذا؟ يكون إما نصبا على الظرفية أو جرا بمن، بحرف الجر من. لكن هذا النصب على الظرفية تارة يكون ماذا؟ لللفظ، وتارة يكون للمحال. في كل الأحوال يكون لللفظ، إلا في الحالة الرابعة يكون فقط للمحال، لأن قبل وبعد في الحالة الرابعة يكونان ماذا؟ مبنيين. الحالة الأولى أن يكون قبل وبعد ماذا؟ مضافين، تضيف قبل وبعد إلى لفظ آخر، وهذا اللفظ الآخر يكون مذكورا. أن تضيفهما إلى لفظ مع ذكره، مع ذكر المضاف إليه. بعد من المقدمات المفروض حكم هذا النحو، هذه الصورة ماذا؟ يكون واضحة. قبل مضافه والمضاف إليه مذكورا. مباشرة نقول هل تعرب قبل أو لا؟ قلنا تعرب في الحالات الأربع إلا الرابعة، فهنا قبل معربة. ما إعرابها؟ قلنا إما نصب على الظرفية أو جر بمن. زين، هل تنون أو لا؟ قلنا إذا أضيف اللفظ لا يمكن أن ينون، ففي هذه الحالة قبل تكون معربة إما بالنصب على الظرفية أو بالجر بحرف الجر من، وتكون ماذا؟ من دون تنوين. قال المصنف إحداها أن يكونا مضافين فيعربان نصبا على الظرفية أو خفضا بمن. تقول جئتك قبل زيد، قبل ظرف اسم زمان ماذا؟ منصوب على الظرفية وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره، وليس فيه تنوين، لأنه ماذا؟ لأنه مضاف. وكذلك وبعده جئتك بعد زيد، جئتك بعده، قال فتنصبها على الظرفية، ومن قبله ومن بعده فتخفضها بمن، يعني جئتك من قبل زيد ومن بعد زيد فتخفضها بمن، قال الله تعالى كذبت قبلهم، كذبت قبلهم قوم نوح، قبل اسم زمان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره وهو مضاف، والضمير هم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، قوم نوح، قوم طبعا فاعل ومضاف إلى نوح. فبأي حديث بعد الله، أيضا منصوب على الظرفية ومضاف، وآياته يؤمنون. وقال الله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، ألم يأتهم نبأ الذين من قبل، من قبلهم، هذا مجرور بحرف الجر من، وعلامة جره الفتحة الكسرة الظاهر على آخره، كذلك ومن بعد ما أهلكنا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أيضا تكون ماذا؟ تكون قبل وبعد مضافتين إلى لفظ، لكن هذا اللفظ يكون ماذا؟ محذوفا، وينوى لفظه. يعني الحالة الثانية أن تضيف قبل وبعد إلى لفظ، وتحذف ذلك اللفظ، وتنوي ماذا؟ تنوي نفس لفظه. في هذه الحالة أيضا يعربان نفس الإعراب السابق، ولا يقبلان التنوين، لأننا قلنا إذا حذفت المضاف إليه ونويت لفظه في هذه الحالة أيضا لا يقبل التنوين، فنفس الإعراب السابق الذي تقدم يأتي هنا في الحالة السابقة. غاية الأمر أن المضاف إليه غير مذكور، بل نوي معناه لفظه بعينه. قال الحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه، فيعربان بأي إعراب؟ فيعربان الإعراب المذكور، يعني ينصبان لفظا على الظرفية أو يجران أيضا لفظا بمن. قال ولا ينونان، نفس الحالة الأولى، هو هناك لم يصرح لوضوحها، الحالة الأولى واضحة أنه لا ينونان، لماذا لا ينونان؟ يقول لنية الإضافة، بما أنك قد نويت الإضافة فماذا؟ فلا يجوز التنوين. قال وذلك كقوله ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف، ومن قبل نادى كل مولى قرابة، فما عطفت مولى عليه العواطف، فالتقدير نادى من قبل، نادى من قبل، من هو الذي نادى؟ كل مولى، كل فاعل مولى مضاف إليه. المولى المراد به هنا هو ابن العم. المولى له إطلاقات كثيرة جدا، لعله 20 معنى أو أكثر، لا أدري، يعني معاني مولى كثيرة جدا، يستعمل مولى بمعاني كثيرة. من معانيه هو ابن عم، ابن العم. ومن قبل نادى، يعني نادى كل مولى، كل ابن عمين، نادى من؟ نادى أقاربه من قبلي. قبل مضاف إلى الضمير وهو الياء، وهذا الضمير قد حذف ونوي لفظه، فما عطفت مولا عليه العواطف، فما عطفت العواطف على مولى، هكذا التقدير، فما عطفت العواطف على مولى. هذا البيت هذا البيت في الحقيقة لا يعرف من قاله، يعني لا يعرف الشاعر، وأيضا حسب الظاهر أنه لا يعرف البيت السابق عليه ولا تعرف قصته، فبالنتيجة معرفة المعنى المراد من البيت تكون فيها نوع من المجازفة ولا يمكن الجزم بها. يعني ما هو مراد الشاعر من هذا البيت؟ هذا لا يمكن الجزم به، لكن أقرب المعاني لعله للبيت أن هذا الشاعر كان في مقام مدح نفسه، يريد أن يمدح نفسه عن طريق تذكير قومه، مثلا يذكر قومه، يقول لهم أنتم عندما تقعون في شدة وكل واحد منكم ينادي أقاربه لكي يرفعوا عنه هذه الشدة، وهؤلاء الأقارب لا يأتون، لا ينجدونكم ولا يجيبونكم ولا يرفعون عنكم، ماذا يرفعون عنكم؟ الشدة. أما أنا، أنا المتكلم، أما أنا فلا، أنا ماذا؟ أنا إذا ناديتموني أجيبكم، فمن قبلي ومن قبلي أنا نادى كل ابن عم أقاربه، وبعد النداء لم يعطف عليه أحد، لم تعطف العواطف. العواطف يعني المراد منها، يعني المراد منهم هو نفس، يعني نفس الأبناء العم، لم يعطف أبناء أو العمي، لم يعطف ماذا؟ على أقاربه، أو لم تعطف الأقارب على أبناء العم، لا فرق في التعبيرين. فكما ترون هنا قال ومن قبلي، حذف المضاف إليه ونوى معناه، ونوى لفظه. قلنا قرابة مفعول به لنادى، هذا على قراءة النصب، بعض القراءات لهذا البيت هي بالجر، لا أدري النسخة التي عندكم هل هي بالجر أو بالنصب، نحن نفذها نصبا فنقول قرابة ماذا مفعول به، الجر فيه نوع من الصعوبة. أيضا فما عطفت مولا عليه العواطف، فما عطفت مولا عليه العواطف، نحن قلنا التقدير فما عطفت العواطف على مولى، فما عطفت العواطف على مولى. أرجو أن تكتبوا هذا التقدير الذي سأقوله الآن، التقدير الإعرابي يكون هكذا، فما عطفت العواطف على مولى عليه، يعني على المولى. كيف مولى؟ مولى هذا مجرور بالأصل، مجرور بحرف جر التقدير. فما عطفت العواطف على مولى، لكن حذف حرف الجر فنصب ماذا؟ نصب اللفظ الذي يسمونه بالنصب بنزع الخافض، إن شاء الله يأتيكم في مباحث لاحقة. هذا منصوب بنزع الخافض. وعليه، عليه هذا الجار المجرور، هذا بدل من مولى، إن شاء الله الإعراب يكون واضحا. قال الرواية بخفض قبل بغير تنوين، أي ومن قبل ذلك، فحذف ذلك من اللفظ، فحذف الشاعر ذلك، يعني لفظ ذلك، حذف ذلك من اللفظ وقدره ثابتا. هذا البيت المذكور أغلب النحاة يقدرون المحذوف بلفظ ذلك، نحن قدرناه بلفظ ماذا؟ بلفظ الياء ومن قبلي. أكثر النحاة إن لم يكن كلهم إلا واحدا، يعني لعلي وجدت شخصا واحدا، يعني كاتبا واحدا قال ماذا؟ من قبلي. التقدير بمن قبل ذلك يجعل المعنى ماذا؟ معنى آخر. لكن قلت هذا المعنى الذي ذكرناه هو لعله المعنى الأقرب، يعني من المعاني التي ذكرت هكذا قالوا: أنه نادى كل ابن عم يزعم إلى قرابته وصرخ حتى يعينوه فيما هو فيه، إما من الحرب وإما من نازلة نزلت به، فما رحم عليه أحد منهم ولا أجابه لدعائهم. فيعني ترون أنه المعنى لعله ذاك الأول أقرب، أنه هذا في مقام بيان مدح، في مقام مدحه وكذا. على كل الأمر سهل كما يقولون. وقرأ الجحدري والعقيلي: لله الأمر من قبلي ومن بعدي. الجحدري والعقيلي هو من القراء القرآن، له عدة قراءات، بعض القراءات معتمدة ولعله القدر المتيقن هو السبعة، وبعض القراءات غير معتمدة. من القراءات وقراءة الجحدري والعقيلي. قرأوا قوله تعالى: لله الأمر من قبلي ومن بعدي، فجروا قبل بكسرة من دون ماذا؟ من دون تنوين. قال بالخفض من بغير تنوين، أي من قبل الغلب ومن بعده، فحذف المضاف إليه وقدر وجوده ثابتا. لو رجعتم للآيات، هي في أول سورة الروم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول الله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. الروم أولا غلبوا، غلبهم غيرهم، ثم سيغلبون لاحقا. يقول في بضع سنين، ثم يقول لله الأمر من قبله. طبعا عندنا في القرآن المتعارف من قبله، رواية حفص عن عاصم: من قبله لله الأمر من قبله ومن بعد. هذا القارئ الجحدري والعقيلي قال لله الأمر من قبلي ومن بعدي، يعني من قبل الغلب. هو قال في أول الآيات غلبت الروم، فيفهم أنه لله الأمر من قبل الغلب ومن بعده. قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا، أو عفوا هذه الحالة الثالثة، عفوا الحالة الثالثة، الحالة الثالثة أيضا نفس الحالة الثانية، أن يضاف إلى لفظ ويحذف المضاف إليه وينوى معناه فقط، عفوا لا ينوى لفظه ولا ينوى معناه، كما عبر المصنف يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى، يقطعان عن الإضافة لفظا ومعنى، ولا ماذا ولا تنوي ماذا المضاف إليه. في هذه الحالة يعربان ماذا؟ نفس الإعراب، قلنا هو الإعراب واحد في الصور الأربعة، لكن الفارق أنه في هذه الحالة يكونان منونين بخلاف الحالة الأولى والثانية. الحالة الأولى قلنا لا ينونان لأن المضاف إليه مذكور، والحالة الثانية لا ينونان لأن المضاف إليه منوي. أما هنا لا، هنا لا ينونان، لماذا؟ لأن المضاف إليه لا مذكور ولا منوي، فيكونان اسمين تامين. ما معنى تامين؟ يعني غير محتاجين إلى شيء آخر. المضاف سيأتي إن شاء الله لاحقا أن المضاف يحتاج إلى المضاف إليه في بيان معناه، المعنى المراد منه. إذا قطعت قبل وبعد عن الإضافة ولم تنوي المضاف إليه، فهنا ماذا؟ هنا يكونان اسمين تامين، بمعنى أنهما ماذا؟ لا يحتاجان إلى شيئين كباقي النكرات، يعني بالنتيجة يكونان نكرتين كباقي النكرات. النكرات أسماء تامة لا تحتاج إلى شيء آخر غيرها، لا تحتاج إلى المضاف إليه. قال الحالة الثالثة أن يقطع، النسخة التي عندي أن يقطع، لا أدري لعله أن يقطع، أن يقطع عن الإضافة لفظا ومعنى، يعني يقطع من دون الألف، في النسخة من دون الألف، ولا ينوى المضاف إليه، فيعربان أيضا الإعراب المذكور، ولكنهما ينونان لأنهما حينئذ اسمان ماذا؟ تامان. ما معنى تامان؟ يعني غير محتاجين إلى شيء، لا غير محتاجين إلى المضاف إليه في إتمام معناهما، كسائر الأسماء النكرات، كما أن النكرات لا تحتاج إلى شيء، كذلك هذه. قال فتقول جئتك قبلا وبعدا ومن قبل ومن بعد. قبلا مفعول به، مفعول فيه منصوب على الظرفية، وقبل مجرور بمن. قال الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفراتي. نحن تأخرنا اليوم في الدرس، نحاول أن نمشي سريعا حتى نتم هذا المطلب. قصة هذا البيت، قصة هذا البيت أنه يقولون هذا، هناك شخص صاحب هذا البيت قد اسمه عبد الله بن يعرب طبعا، تنغصت حياته وبقي مهموما بسبب أنهم قتلوا بعض أقاربه، قتل أشخاص بعض أقاربه فتنغصت حياته، وبقي يعيش على هذه الحالة إلى أن أخذ ثأره من القتلة. القاتل أصحاب الدم الذين قتل منهم شخص لا يرتاح إلا عندما ماذا؟ عندما يقتل القتلة، كما لعله في الرواية المعروفة أنه عندما أرسل رأس قاتلي الطفل الرضيع حرملة رحمة الله عليه إلى الإمام السجاد عليه السلام، هناك في بالي أنه إما سجد وحمد الله تبارك وتعالى على هذا على قتله، والنساء فرحت، فالنتيجة هذا قاتل ولدي، قاتل أبي، لا يرتاح قلبي إلا أن أراه ماذا؟ أن أراه قد انتقم منه. فهذا يقول أني سابقا قبل أن أخذ ثأري كنت أغص بالماء الفرات. الماء الفرات هو الماء العذب الشديد العذوبة، يسمونه بالفرات. فكنت إذا شربت الماء العذب أغص، وأغص يعني بفتح الغين، أغص. طبعا أيضا لعله لغة قليلة يقولون أغص، نحن الآن نقول ماذا؟ أغص. هو من الغصص، الغصص هو وقوف الطعام وماذا؟ اعتراضه في الحلق لا ينزل الطعام. نحن الآن نقول غصه، غص يعني الطعام توقف في حلقه ولم ينزل. هذا يقول أنا أشرب الماء العذب، الماء العذب الذي ينزل بسرعة المفروض، لكني أغص فيه بسبب ماذا؟ بسبب أني قد قتل أقاربي ولم أخذ بثأرهم. فلما أخذت الثأر ماذا؟ ساغ لي الشراب، ساغ يعني حلى وسهل مروره في قلبي في حلقي. فقال وكنت قبله، منصوب على الظرفية ومنونون. قال وقرأ بعضهم لله الأمر من قبل ومن بعد، نفس القراءة نفس الآية السابقة لكن بالخفض والتنوين. الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه. في هذه الحالة نفس الحالة الأولى ونفس الحالة الثانية والثالثة، لكن يحذف المضاف إليه وينوى معناه. في الحالة الأولى، في الحالة الثانية والثالثة حذف المضاف إليه، في الحالة الرابعة أيضا حذف المضاف إليه. في الحالة الأولى نوي لفظه، في الحالة الثانية لم ينوى لا لفظه ولا معناه، في الحالة الرابعة نوي معناه دون لفظه. إن شاء الله اتضح الفرق بين الحالات. في هذه الحالة إذا نوي معناه دون لفظه فيبنيان على الضم. لماذا يبنيان على الضم؟ إن شاء الله يأتيكم في الألفية، إن شاء الله في أول مباحث الألفية. قال أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه دون لفظه فيبنيان حينئذ على الضم، كقراءة السبعة. السبعة قرأوا، القراء السبعة قرأوا لله الأمر من قبل ومن بعد، كما هو في القرآن عندنا قراءة حفص عن عاصم من قبل ومن بعد، حفص عن عاصم هذا من القراء من القراءات السبعة. قال وقولي وأخواتهما في المتن، قال كقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم. يقول عندما قلت أخواتهما أردت به أسماء الجهات الست، الجهات ستة فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، هذه كلها أخوات قابل، وأول أول معطوف على الجهات الست، عفوا على أسماء الجهات الست. يعني أردت به أولا أسماء الجهات الست، وثانيا أول، وثالثا دون، ونحو ذلك. كل هذه مثل جانب، ناحية، ونحو ذلك من مما ماذا؟ مما يفتقر إلى ما بعد. هذا إن شاء الله سيأتي في بابي، في باب الظروف، سيأتي إن شاء الله في باب الظروف أن هذه الأسماء، أسماء الجهات ونحوها، تفتقر إلى غيرها لإتمام معناها، تحتاج إلى مضاف إليه. قال الشاعر: لعمرك ما أدري وإني لأوجل، على أين تعد المنية أول. تأخرنا كثيرا، هذا يبقى غدا إن شاء الله، وهذا اجعلوه واجبا. أنه المصنف قال في أول عبارته أنه ماذا؟ وأشرت، وأشرت إلى أن لهما أربع حالات. كيف أشار المصنف؟ نحن قلنا أشار بقوله ماذا؟ بقوله إذا حذف المضاف إليه، ونوي معنا كيف أشار المصنف بهذه الألفاظ، بهذه العبارة، إلى الحالات الأربع. غدا إن شاء الله نتم المطلب، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.